إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى مبحث علامات الفعل، وهذا لأننا افترقنا في آخر الحصة الماضية على علامات الاسم، وذكر المؤلف عليه رحمة الله علامات الفعل وعلامات الاسم حتى يميز بين كل نوع من أنواع الكلمة. الفعل قال عنه: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فهذه جملة مما ميز به المصنف الفعل، ويلاحظ أنه أجمل في ذكر هذه العلامات، لأن الأفعال كما عرفنا أقسام ثلاثة من حيث النوع، فهي ماض ومضارع وأمر، ولكنه آثر الإجمال على التفصيل عوض أن يذكر لكل فعل علاماته الخاصة به، اختار الإجمال وذكر هذه العلامات التي تعود إلى الأفعال أو إلى فعلين خاصين، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه بعد قليل. إذن لم يخص كل نوع من أنواع الفعل بعلامته التي تناسبه، وسنخالفه من حيث الشرح، وسنخص كل قسم من أقسام الفعل بالعلامات التي تميزه عن غيره. ولنبدأ بعلامات الماضي، وهي أن يدخل عليها أو عليه حرف قد الذي يكون غالبا في الكلام المثبت. وماذا يفيد؟ يقول أهل العلم أنه يفيد التحقيق والتوكيد. إذا دخلت قد على الفعل الماضي أفادته توكيدا وتحقيقا. تقرأ مثلا في القرآن الكريم بسورة المؤمنون قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ويقول المفسرون بأن الفلاح والنجاح في الحقيقة يكون يوم القيامة، ولكن لما أراد الله تعالى أن يؤكد فلاحهم فقد دخلت على الفعل أفلح، دخل عليه حرف قد الذي يفيده هذا التحقيق والتوكيد. فيعلم المؤمن يقينا بأن ربه سبحانه وتعالى وعده ووعده حق بأنه سيفلح، لكن لم يقل سيفلح المؤمنون، بل قال قد أفلح، وكأن الفعل مضى وانقضى، ومعناه التوكيد. وأحيانا يفيد أيضا التقريب، فتسمع المؤذن عند إقامة الصلاة يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ما معنى هنا قد قامت؟ بمعنى اقترب قيامها، فلهذا يقولون يفيد التقريب. هذا معنى قد إذا دخلت على الفعل الماضي، وهي من علامات الفعل. وكذلك العلامة الثانية أن يقبل الماضي في آخره حرف التاء التي تكون ساكنة، وإشارة إلى أنها تتحدث عن مؤنث، نحو قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. انفطرت هذا فعل، ولو سئلنا ما الدليل على أن هذه الكلمة وهي انفطرت ما الدليل على أنها فعل، نقول لأنه اتصل بآخرها تاء ساكنة، وهذه التاء تدل على أن الفاعل مؤنث، سواء كان التأنيث حقيقيا أو معنويا. ثم ننبه على أن تاء التأنيث تلحق آخر الفعل للدلالة على أن الفاعل مؤنث وتكون ساكنة. هذا متى؟ إذا وليها متحرك. التاء هذه تسكن إذا جاء ما بعدها حرف متحرك، ومعنى ذلك أنه إذا جاء بعدها ساكن آخر في اللغة العربية لا يلتقي ساكنان ولا يتوالى ساكنان، حينئذ يتعين تحريك تاء التأنيث مراعاة للأصل من التخلص من التقاء الساكنين، ويكون تحريكها عادة بالكسر. أقصد تاء التأنيث تكسر إذا جاء ما بعدها ساكنا. تقول قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولا تقرأ إذا زلزلت الأرض، زلزلت التاء ساكنة والأرض ابتدأت بهمزة وصل وهي ساكنة، فتعين كسر التاء حتى لا تتوالى، يعني لا يتوالى ساكنا، تخلصا من الساكن التقاء الساكنين كسرنا التاء حتى لا يتوالى ساكنا. وأحيانا قد تتحرك التاء بالضم، وهذا على قراءة بعضهم ممن قرأ في سورة يوسف قول الله تعالى قال تخرج عليهم، منهم من قال، من قرأ قال تخرج عليهم. لماذا؟ لأن فعل خرج إذا أمرنا به المخاطب المفرد نقول أخرج، همزة الوصل تكون مضمومة، ولما كانت مسبوقة بساكن وهي ساكنة فمنهم من نقل الضم الموجود في الهمز إلى التاء فيقرأ قال تخرج عليهم. هذا إذن بالنسبة لهذه التاء. العلامة الثالثة والأخيرة من علامات الماضي أن يقبل في آخره تاء الفاعل، وهذه التاء تكون متحركة خلافا للتاء الساكنة تاء التأنيث التي تكون ساكنة. وهذه التاء تتحرك من الضم إلى الفتح إلى الكسر، وكلما غيرنا لها حركتها تغير يعني الجنس، ويتغير أيضا المتكلم عن المخاطب. فعندما تكون مضمومة يقصد بها المتكلم كقول الله تعالى فأمليت للذين كفروا، أمليت هذه ترجع إلى المتكلم المفرد. وإذا فتحناها التاء هذه التي تلحق آخر الفعل إذا كانت منتهية بفتحة فهذه تعود إلى المخاطب، المخاطب يعني المفرد المذكر. قال الله تعالى وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت التاء مفتوحة ترجع المخاطب المذكر، وتكون مكسورة مع المخاطبة، يعني إذا كان المخاطب مؤنثا تكون مكسورة. فلهذا يقول بعضهم أن الكسر من علامة التأنيث، الكسر من علامة التأنيث. فتقول إذا طهرت فصلي، لو خاطبت امرأة تأمرها بأن تصلي بعد طهرها مما يمنعها من الصلاة والصوم، إذا طهرت جاءت التاء مكسورة. فإذا هذه علامة أخيرة من علامات الفعل الماضي. ويلاحظ بأن المؤلف ذكر قد وذكر تاء التأنيث ولكن لم يشر إلى الكلمة أو الفعل الذي تدخل عليهما ويدخل عليهما هذان الحرفان. أجمل ونحن فصلنا قلنا قد تدخل على الماضي والتاء أيضا تدخل على الماضي، والتاء هذه تكون ساكنة دلالة على التأنيث، وتكون متحركة مضمومة للمتكلم مفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة. ننتقل بكم إلى علامات الفعل المضارع. من العلامات التي تدل على أن هذه الكلمة فعل، زد على ذلك أنه مضارع، أولا أن يدخل عليه الحرف قد، وقد سبق أن ذكرناه مما يدخل على الماضي، لكن هناك فرق بين دخول قد على الماضي ودخوله على المضارع. قد تدخل على الماضي والمضارع للدلالة على أنهما فعلان، ولكن من حيث المعنى إذا دخلت على الماضي قلنا أفاد توكيدا وتحقيقا وقد يفيد تقريبا، أما إذا دخل على المضارع فيفيد التوقع وتقريب الفعل والتقليل. تقول مثلا قد يجود البخيل. الأصل في البخيل أنه لا ينفق ولا يتصدق، ولكن إذا أدخلت عليه حرف قد أنت تريد بيان أنه قد يفعل ذلك، بمعنى قلما تجد بخيلا جوادا وكريما. إذن هي تفيد التوقع، كأن تقول عن شخص أنت لست متأكدا من حضوره، لو سألك إنسان يقول هل يحضر فلان، تقول قد يحضر، قد يحضر، بمعنى أن نسبة حضوره ليست قوية بل هي قليلة. وإذا سمعنا هذا المعنى وقرأنا آيات من القرآن الكريم يشكل علينا ذلك، تقرأ بأن قد تفيد تقليلا ثم تمر على آيات من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقدم قبل المضارع بحرف قد، ولا يمكن أن نقول إن هذا يعني داخل في التقليل أو التوقع. منه أو من هذه الأمثلة قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. لو حملنا المعنى السابق على هذه الآية سنشكك في علم الله ونقول أن الله تعالى قد لا يعلم، وهذا يعني قدح في علم الله تعالى وفي صفات في صفة من صفاته. وكذلك مثال آخر يقول الله تعالى قد يعلم الله ما أنتم عليه. لو طبقنا القاعدة السابقة في قد إذا دخلت على المضارع وأنها تفيد التوقع وتقريب الفعل والتقليل، قد يقول قائل إذن نحن نشكك في علم الله تعالى، لكن المعنى كما ذكر أهل العلم أن حال المعوقين وحال ما نحن عليه هذا أقل ما يعلمه الله تعالى، أقل ما يمكن أن يعلمه الله، لأن الله تعالى علمه واسع فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العلامة الثانية من علامات الفعل المضارع، وهي أن يسبق بحرف السين الذي يدل على المستقبل القريب. إذا دخلت السين دلت على أن الفعل سيقع في المستقبل القريب، كقول الله تعالى كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، يعني أن هذا الشيء الذي يعلمونه قريب، هو في المستقبل القريب. وتختلف السين عن سوف، وهي من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع، تختلف عنها في الدلالة على المستقبل من حيث أنها تدل على المستقبل البعيد. إذن السين وسوف يشتركان في دخولهما على الفعل المضارع وفي الدلالة على الاستقبال، غير أن سوف تزيد على السين في المعنى، لأنهم يقولون أن زيادة المبنى تورث زيادة المعنى. في اللغة العربية كلما أضفت على أصل الكلمة حرفا كلما زاد ذلك الحرف على تلك الكلمة معنى، وليست الحروف هكذا تزاد وتضاف من غير فائدة. ومن أمثلته قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون. ولكن السين وسوف لا تستعملان دائما للدلالة على المستقبل القريب أو البعيد، بل قد تستعملان لمعاني أخرى، منها التنفيس مثلا أو توكيد الوعد. توكيد الوعد نحو قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله، هذا الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأنه سيرحمهم، وهذا يؤكده بالسين. وكذلك التوكيد الوعيد، والفرق معروف، الوعد بالخير والوعيد بالعقوبة والشر. قال الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، فهذا أوعده الله تعالى بجهنم، بنار جهنم. هذه إذن العلامة الثانية، وهي أن يكون مسبوقا بالسين أو سوف. العلامة الثالثة من علامات المضارع أن يبتدئ بحرف من حروف المضارعة. هذه الحروف إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على أنه مضارع وليس ماضيا، وقد جمعها بعضهم لتسهيل حفظها في كلمة أنيت أو نأيت، وأنيت يعني تأخرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي تأخر عن الجمعة ثم مشى وآذى الناس، قال لقد آذيت وآنيت. ونأيت يعني ابتعدت، فإذن هي الهمزة والنون والياء والتاء، هذه حروف أربعة تسمى حروف المضارعة، وندخلها على فعل خرج. خرج فعل ماض، فإذا دخلنا عليها الحروف يصبح مضارعا. لو أدخلنا عليه الهمزة نقول أخرج أنا أخرج، فأصبح الفعل مضارعا، والدليل على ذلك دخول الهمزة. ونخرج أدخلنا عليه النون، وإذا أدخلنا عليه التاء تخرج، وإذا أدخلنا عليه الياء يخرج. هذه أمثلة على هذه الحروف، وهذه الحروف تكون مفتوحة وجوبا، فتحها واجب إلا في الثلاثي المزيد الذي يكون مضموما، تقول تخرج أنت تخرج. وهذا إذن بالنسبة لهذه الحروف، ودائما حتى لا يختلط علينا تختلط علينا الأمور وتتشابه ونقع في اللبس، فننبه على أن هذه الحروف قد تدخل على الفعل الماضي ولا تجعله مضارعا، إنما تكون حروفا زائدة. فمثلا تقرأ قول الله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، فعل أخرج ليس مضارعا، هذا فعل ماضي مع أنه مسبوق بالهمزة، فإذا هو فعل ثلاثي مزيد بالهمز ولم يخرج عن كونه ماضيا، خلاف لو قلت أخرج، أخرج مضارع وأخرج ماض، إذن لا يعني تقع في الخطأ بسرعة. فإذا رأيتم فعلا في حرف من هذه الحروف الأربع التي تسمى حروف المضارعة عليكم أن تتأملوا في المعنى أيضا، فإذا رأيتم الفعل نعم دل على الماضي ودخلت عليه الحروف فهي حروف زائدة، أما إذا كانت دالة على أن الفعل يعني يقع في الحال وقد يستمر إلى الاستقبال فتكون حروف المضارعة. العلامة الرابعة من علامات المضارع لكونه معربا يكون منصوبا أو مجزوما، أي تدخل عليه حروف النصب فتنصبه، وكذلك تدخل عليه بعض حروف الجزم فتجزمه. مثال ذلك قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الفعل تفعلوا ذكر مرتين، في المرة الأولى كان مجزوما بلم، وفي الثانية كان منصوبا بلن، وهذا دليل على أنه فعل مضارع، لأن الفعل الماضي وكذلك الأمر لا ينصبان ولا يلزمان كونهما مبنيان. العلامة الخامسة أن يكون مقترنا بياء المخاطبة، الفعل المضارع تدخله الياء، ياء الخطاب التي يتوجه بها إلى المؤنثة، كأن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلين أيام طهرك وتدعين الصلاة أيام قرئك، يعني أيام الحيض. تصلين، تصلي فعل دخلت عليه نون المخاطبة وهذا علامة على أنه فعل مضارع، وتدعين كذلك فعل مضارع وخطبت به المؤنثة. والعلامة السادسة أن يكون مؤكدا بنون التوكيد، وهي نوعان، نون التوكيد قد تكون خفيفة وقد تكون ثقيلة، الخفيفة ساكنة والثقيلة مشددة، قال الله تعالى لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ومع الإشارة إلى أن هذه الكلمة نسفعا جاءت في القرآن الكريم في المصحف العثماني بالتنوين، ولكن لو كتبناها من غير أن يكون على الرسم العثماني تكون بنون بنونين، نسفعا نون ساكنة للتوكيد الخفيف، نون التوكيد يعني تكون خفيفة ولكن كتبت على شكل تنوين، وتكون ثقيلة كقول الله تعالى لنخرجنك يا شعيب نخرجنك، النون جاءت مشددة وهذه من علامات الفعل المضارع. إذا نعود إلى التنبيه فنقول إن المصنف عليه رحمة الله ذكر علامة تختص بالفعل المضارع وهي السين وسوف، وذكر علامة أخرى تختص بالفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة، ويلاحظ بأنه أهمل ذكر فعل الأمر، لم يشر إلى فعل الأمر فلم يذكر له علامة. أتدرون لما؟ أظن بأن المصنف لما كان مذهبه النحوي على طريقة الكوفيين، والكوفيون الأفعال عندهم اثنان مضارع وماض فحسب، ويجعلون الأمر فرعا من المضارع، يلحقون الأمر بالفعل المضارع ولكن يقولون عن الأمر إنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فلهذا لم يشر إلى علامات الأمر، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نذكر علامات الأمر وهي علامتان. الأولى دلالته على الطلب من غير حاجة إلى كلمة أخرى، الطلب قد يكون بوسائل مثلا في الفعل المضارع مثلا كتب لا يدل على الطلب، أو يكتب عفوا لا يدل على الطلب، يكتب لا يدل على الطلب، لو أدخلت عليه لام الأمر وقلت ليكتب أصبح نعم دالا على الطلب. دلالته على الطلب ليست من نفسه إنما بواسطة الحرف الذي دخل عليه وهو حرف اللام، وهذا اللام لام الأمر. إذن يختلف الأمر عن غيره من الكلمات التي تدل على الطلب بواسطة شيء آخر، كون الأمر يدل على الطلب بنفسه أي من غير حاجة إلى كلمة أخرى. مثال ذلك قول الله تعالى أرسله معنا غدا، أرسله أرسل فعل أمر، اقرأ فعل أمر، إذن هذا الفعل دال على الطلب من غير حاجة إلى كلمة أخرى، هذه أول علامة من علامات الأمر. والعلامة الثانية قبوله لياء المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة كقول الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، هذه أفعال ثلاثة تدل على الأمر، كلي فعل أمر، اشربي فعل أمر، وقري فعل أمر، فهذه الأفعال دلت على الطلب من جهة وقابلت في آخرها ياء المخاطبة. وكذلك تقبل أو يقبل في الأمر نون التوكيد، تقول أكتبا أكتبا. الآن سنجد أنفسنا أمام أمر قد يلتبس علينا، وهو أن الفعل المضارع الذي ذكرنا علاماته منذ قليل تتصل به ياء المخاطبة أيضا، تتصل به ياء المخاطبة، وقلنا من علاماته أن يكون مقترنا بياء المخاطبة، ومثلنا له بقولنا تصلينا تدعينا. إذن كيف نفرق بين المضارع والأمر كونهما يشتركان في هذه العلامة؟ هاتان العلامتان المتعلقتان بالأمر يشترك فيهما مع المضارع، فهي المخاطبة كتأكلين ونون التوكيد لتأكلن نعم موجودة أيضا في المضارع، لكن الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل تقبل علامات الأمر فيسمو فعل أمر. أحيانا تجد كلمات تدل على الطلب بنفسها ولكن لا تقبل علامة الأمر فهذا يسمى اسم فعل، مثل حي، حي على الصلاة، حي تدل على الطلب بمعنى أقبل ولكنها لا يمكن أن تلحق بها علامات الأمر. ومن جهة أخرى الكلمة أيضا قد تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، وإذا لم تفد الطلب فهي فعل أمر، فعل مضارع أصلا، فهي فعل مضارع وليست فعل أمر. إذن بهذا وبهذه القيود يمكن لنا أن نميز بين الأمر وبين المضارع. هذا آخر ما يمكن ذكره في هذه العلامات، علامات المتعلقة بالفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. وبعدها ينتقل بنا المؤلف إلى آخر أقسام الكلمة وهو الحرف، فيقول عنه: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف لا يصلح، لا تصلح له علامات الاسم ولا تصلح له علامات الفعل، بمعنى أنه لا يمكن لنا أن ندخل على الحرف علامات الاسم ولا علامة الحرف. إذن كيف نعرفه؟ هذا تعريفه في الحقيقة. المقصود بالحرف هنا أولا حرف المعنى لا حرف المبنى. لماذا؟ لأنه هو المراد عند الإطلاق. وعلامة معرفة الحرف أن يخلو من أي علامة، من علامة الاسم أو من علامة الفعل. لهذا بعضهم يعبر عن هذا المعنى بقوله: إن علامة الحرف علامة عدمية، يعني علامة غير موجودة. فإذا انعدمت علامات الاسم في الكلمة وانعدمت علامات الفعل فهو حرف. ويمثل لهذا المعنى بعضهم بقوله، يقول: افرض أن لك ثلاثة أثواب بألوان مختلفة، عندك لون أحمر ولون أصفر ولون أخضر، أحمر وأصفر وأخضر، ويأمرك إنسان أن تأتي بثوب ولا يذكر لك علامته، يقول: أثواب أحمر وأخضر وأصفر، لا تحضر لي الأحمر ولا الأصفر. ماذا ستحضر له؟ لا شك أن تحضر له الأخضر. هو لم يشر إليه ولم يعرفه، تركه بدون علامة. وعدم العلامة علامة، عدم العلامة علامة. فإذا إذا عرفت لون اثنين من هذين الثوبين مثلا فإخلاء الأخير من العلامة علامة له، تخرجه من الاشتباه وتزيل عنه الالتباس. ولهذا يقول الحريري في ملحق الإعراب في هذا المعنى، يقول: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف ليس له علامة، بمعنى ليس له علامة الفعل ولا علامة الحرف. فإذا ما ليس فيه علامة حرف الفعل ولا علامة الاسم فهو حرف. هذا ما يمكن قوله في علامة الحرف. وبما أنه ليس له علامة ليس لنا أن نقول فيه أكثر مما قلنا. ننتقل إلى الباب الموالي، باب الإعراب، باب الإعراب. يقول المؤلف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نبدأ هذا الباب المهم جدا، والنحو ينبني عليه. يختلف يعني النحو عن الصرف. النحو يدرس آخر الكلمة، لا يهمه أولها ولا وسطها، إنما يعتني بالأواخر، يضبط حركات آخر الكلمات حتى إذا نطقت بها لم تلحن ولم تقع في الخطأ. وإذا تحدثنا عن شيء هذا يدفعنا إلى أن نتحدث عن قسيمه وعن مقابله، وإن كان بعضهم قد يكتفي بذكر أمر ولا يشير إلى ما يقابله اكتفاء بالمذكور كما فعل المصنف هنا، فذكر الإعراب ولم يشر إلى ما يقابله، ولكن هذا لا يمنعنا كما جرت العادة أن نبسط القول وأن نفصل قليلا، فنقول الكلمة باعتبار التغير واللزوم نوعان، الكلمة قد تثبت على صورة واحدة لا تتغير، وقد يتغير آخرها. بهذا الاعتبار الكلمة نوعان، معربة ومبنية، معربة ومبنية. فنبدأ بالإعراب ونعرفه. في اللغة له معاني كثيرة، ومن معانيه الإفصاح والإبانة. تقول أعرب فلان عما في نفسه، كان يخفي في صدره أمورا، فلما تكلم نقول أعرب عنها، يعني أفصح وأبان وأظهر. فإذن هو معناه الإبانة والإفصاح والظهور، هذا في اللغة. أما عند النحويين كما ذكر المؤلف هو تغير العلامة التي في آخر اللفظ، وقال تغيير أواخر الكلم، والكلم عرفنا أنه جمع كلمة، هو تغير العلامة التي في آخر اللفظ لا في أوله ولا أوسطه. بسبب ماذا؟ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. هذا اللفظ كلما غيرت له العامل الذي دخل كلما تغير آخره، وهذا يقتضيه نعم العامل. والإعراب ما هو؟ هو رمز إلى معنى معين دون غيره، وبغيره تختلط المعاني. لولا الإعراب لاختلطت على الناس المعاني، ومع ذلك هو موجز غاية الإيجاز. انتبهوا إلى الحركات الموجودة في آخر الكلمات، حركات صغيرة، ضمة وفتحة وكسرة، لكن لها معاني تحمل معانية. مثلا لو قلت قام الرجل، الرجل انتهى بضمة، هذا أوجز معنى وهو الدلالة على الفاعلية، وكأنك تقول للسامع وللمخاطب هذا الرجل هو الذي قام بهذا الفعل ليس غيره، لم يقع عليه إنما هو قام به. إذن الضمة دلت على هذا. لكن لو قلت رأيت الرجل، رأيت الرجل، أصبح الرجل هنا مختوما بفتحة، يعني كان منصوبا، وهذا دليل على أن الفعل وقع عليه، ليس هو الذي قام بالفعل إنما وقع عليه الفعل، فهو مفعول به. ما الذي دلنا على هذا المعنى الواسع؟ علامة وحركة صغيرة. فإذا هذه الحركة موجزة غاية الإيجاز، وقل في سائر المعاني مثل ذلك. إذن الإعراب رمز إلى معنى معين دون غيره، وبدون الإعراب تختلط المعاني على الناس، ومع ذلك فهو موجز. نذكر أمثلة عن المعرب، ولنأخذ كلمة رسول ونختار آيات من القرآن الكريم، وتلاحظ بأن كلمة رسول تختلف حركتها أو حركة آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها. يقول الله تعالى أفكلما جاءكم رسول، انتبه جيدا إلى هذه الكلمة وبماذا ختمت، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كلمة رسول جاءت نعم مرفوعة، واللام آخر حروفه أو حروفها جاء مضموما دلالة على ماذا؟ على الفاعلية. جاءكم رسول، هنا فهمنا بأن الرسول هو الذي جاء، وأن المخاطبين هم الذين جاء إليهم، ليسوا هم الذين ذهبوا إلى الرسول، إنما الرسول هو الذي جاءهم. فهمنا ذلك بماذا؟ بالرفع لماذا؟ لأن كلمة رسول جاءت مرفوعة دلالة على أنه فاعل. فهمنا هذا المعنى الموجز بهذه الحركة. لأن نقرأ آية أخرى حيث نجد كلمة الرسول منصوبة. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. رسولا في الآية السابقة كانت مرفوعة، في هذه الآية جاءت منصوبة دلالة على ماذا؟ على أن المعنى تغير. جاءكم رسول هو الذي أتى، والآن ابعث فيهم رسولا. في الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسولا، إذن هو الذي بعثه. أصبح الرسول هنا مفعولا به، يعني أرسل، وليس هو من قام بالفعل. فهمنا هذا المعنى عن طريق ماذا؟ عن طريق الحركتين أو عن طريق الفتح، لأن الكلمة منصوبة. الآن كلمة رسول تتحول إلى مجرورة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من رسول جاء مجرورا بالحرف، هذا هو الإعراب. الإعراب هو أن تتغير آخر الكلمة بسبب ماذا؟ تغير العوامل. فلما جاء الفعل جاء رسول، يعني اقتضى فاعلا مرفوعا. ابعث رسولا جاء منصوبا، سبق بحرف جر من هذا العامل، فجر هذا الاسم بمن. فإذا هذا التغير هو الإعراب. فقول المؤلف لاختلاف العوامل، قال هو تغير أواخر الكلم، وعرفنا كيف كلمة رسول تغيرت من مرفوعة إلى منصوبة إلى مجرورة. في الآية الأولى قال رسول، في الثانية قال رسولا، وفي الثالثة قال رسول، هذا هو الإعراب. ثم قال المصنف لاختلاف العوامل. العوامل جمع عامل. ما هو العامل؟ هو ما يؤثر في اللفظ تأثيرا ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص. رسول دلت على الفاعلية، رسولا دلت على المفعولية، وهكذا. هذا يسمى العامل. ثم قال لفظا أو تقديرا. نعم، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه قد يلتبس على الإنسان فيقرأ كلمة يظنها مبنية وهي معربة. بسبب ماذا؟ بسبب عدم ظهور الحركة، لأنها مقدرة. لهذا قال لفظا أو تقديرا، أي العلامة الأعرابية قد تكون لفظية أي ظاهرة كما في الأمثلة السابقة رسول رسولا رسول، وقد تكون مقدرة أي غير ظاهرة. متى تكون مقدرة؟ مع الأسماء المعتدة الآخر، مثل اسم مقصور موسى. اسم موسى هذا آخره حرف مد ألف، والألف من المستحيل أن تضع عليها حركة. لا يمكن أن تضع على حرف الألف فتحة ولا ضمة ولا كسرة. كيف يكون إذن ساكنا؟ إذن الحركات لا تظهر عليه. لما قلنا في الآية الأولى أفكلما جاءكم رسول، لو وضعنا مثلا كلمة موسى أفكلما جاءكم موسى، ربنا وابعث فيهم موسى، وأرسلنا إليهم وما أرسلنا من موسى، هل تتغير؟ تبقى صورة واحدة، لا تظهر عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة. هذا يسمى اسما مقصورا، والاسم المقصور لا تظهر عليه الحركات فإعرابه مقدر. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. ما هو إعراب كلمة موسى؟ فاعل. استسقى فعل، موسى فاعل، ونقول فيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ ليست ظاهرة. الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ الاستحالة والتعذر، مستحيل أن تضع ضمة على الألف. وقال الله تعالى: كما سئل موسى من قبل. سئل موسى، موسى ما هو إعرابه؟ نائب فاعل، لأن الفعل السابق بني لما لا يعلم فاعله. موسى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر والاستحالة. وقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى، الله فاعل وموسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. هل ظهرت؟ لم تظهر. أين هي؟ مقدرة على الألف. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر والاستحالة. ويحضرني في هذه الآية يعني كلام بعض أهل العلم من أتباع السلف أنه ناقشه بعض من ينكر صفة الكلام، أي يعطل الله تعالى عن صفة الكلام، ويقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني حرف القرآن، قرأ وكلم الله، جعل لفظ الجلالة مفعولا به مقدما، وقال موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف منع من ظهور التعذر والاستحالة، يعني أراد أن ينفي عن الله تعالى الكلام. فقال له وما تقول في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسكت وبهت. وآخر آية في الإعراب هذا المقدر يقول الله تعالى وأوحينا إلى موسى، إلى حرف جر، موسى اسم مجرور، وما هو ما هي علامة جره؟ الكسرة. أين هي؟ غير ظاهرة، لأنه من المستحيل أن نضع كسرة على الألف، فنقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والاستحالة. إذن تلاحظون بأن المؤلف عليه رحمة الله أحسن عندما قال بأن الإعراب هو أن تتغير أواخر الكلمات إذا دخل عليها العامل ويختلف من عامل إلى آخر، فبعضها يقتضي مرفوعا وبعضها يقتضي منصوبا وبعضها يقتضي مجرورا، وهذه الكلمات تظهر عليها في آخرها إذا كانت صحيحة الآخر، وأحيانا تكون مقدرة إذا كان الاسم نعم معتل الآخر. ثم نذكر فائدة وهي أن المصنف لم يذكر البناء في مقدمته هذه. لماذا؟ لأنه قصد ذكر الإعراب وأبواب الإعراب ومسائله ولم يشر إلى البناء لأنه ضده، ويقولون وبضدها تعرف الأشياء. الإنسان إذا عرف شيئا عرف ما يقابله، ومن الحكم الضد يظهر حسنه الضد، فلولا وجود الظلام لما عرفت قيمة النور، ولولا وجود البدعة ما عرفت يعني نعمة السنة، وهكذا لولا وجود العلة والمرض ما استشعر الناس بقيمة الصحة والعافية. هكذا أحيانا بعضهم يكتفي بالشيء دون الإشارة إلى قسيمه، ولكن دائما يعذرنا المصنف عليه رحمة الله أننا نتجاسر عليه فنضيف على ما ذكر من تعريف للإعراب نعرج على البناء حتى يظهر لنا الفرق بينهما. فالبناء هو لزوم آخر اللفظ علامة واحدة في كل أحواله، عكس الإعراب. الإعراب هو أن يتغير آخر اللفظ لتغير العوامل الداخل عليه، البناء لا، عكسه، يبقى على صورة واحدة. فإذا كان الإعراب هو التغير، البناء ما هو؟ هو اللزوم، يلزم المبني صورة واحدة لا يتغير، وإن تغيرت يعني العوامل الداخل عليه فلا تتغير مهما تغيرت المعاني. والتمييز الآن قد يقول قائل وأنا كيف أعرف الفاعل من المفعول به من اسم المجرور إذا لم تكن تظهر عليه العلامة؟ نعم، في المعرب يسهل، لما تقرأ جاءكم رسول مباشرة تعلم أن الرسول هو الآتي فتعربه فاعلا، ابعث رسولا تفهم كلمة رسولا أنه مفعول به لأنه جاء منصوبا، من رسول تفهم بأن رسول مجرور لأنه سبق بحرف جر وعلامة جره الكسرة. في البناء كيف نفرق بين المعاني؟ نعم، يحتاج إلى شيء من التروي وشيء من استعمال العقل، و يقول العلماء أن التمييز بين معاني المبني يكون بسياق الكلام، يكون بالسباق واللحاق، وبالاعتماد على القرائن، قرائن الأحوال. ونذكر أمثلة على المبني، ونختار من المبنيات وهي كثيرة اسم الموصول الذين. الذين تلاحظ ويعني عند سماعك لهذه الكلمة المبنية على الفتح تبقى على هذه الصورة، لا تصبح الذين أو الذين، تبقى دائما الذين في كل أحوال، مرفوعة في حال إعرابها مرفوعة أو منصوبة مجرورة فهي لا ملازمة لصورة واحدة، كما فعلنا في المعرب نفعل مع المبني. يعني نأتي بأمثلة وتلاحظون بأن يعني الكلمة تبقى على صورة واحدة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. وقال الذين، واخترت هذه الآية لأنه يظهر فيها الفاعل سهلا، قال فعل ماض، الذين يعرب فاعلا، ولكن لا نقول الذين فاعل، نقول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعلا يعرب فاعلا، فإذا هو فاعل لكن لم تظهر عليه علامة الرفع. لماذا؟ لأنه مبني. ما معنى مبني؟ أي ملازم للصورة واحدة. الآن كلمة الذين سنستعملهم في حال النصب، وتلاحظون بأنه سيبقى على صورته الأولى. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين، إن حرف توكيد ونصب ومن النواسخ، يعني إذا دخل على الجملة الإسمية تكون الكلمة الأولى اسما له أي المبتدأ، والخبر يصبح خبرا له. الذين كيف يعرب؟ نقول كما قلنا منذ قليل، اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. إن الذين في محل نصب اسم إن. ولا تغرنكم الفتحة الموجودة هنا فتخطئون وتقولون إن حرف نصب وتوكيد، الذين اسم إن منصوب على تنصبه الفتحة، خطأ. الذين هذا اسم مبني وليس معربا، لهذا لا تقول عنه إنه منصوب، قل مبني على الفتح في محل نصب. والآن مع الجر، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. إلى الذين، إلى حرف جر، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. فهذا ما يبين أن كلمة الذين في الأحوال الثلاثة، في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر، بقيت ملازمة لصورة واحدة، وهذا هو معناها. البناء هو اللزوم. الآن احذروا من الوقوع في الخلط والالتباس. أحيانا قد ترى الكلمة ملازمة لحال واحدة فتظنها مبنية ولكنها قد لا تكون كذلك، إذا لابد من التروي ولابد من يعني استعمال العقل. فقد تكون الكلمة مختومة بحرف علة أنت تظنها مبنية وفي الحقيقة معربة، مثل نأخذ مثالا على ذلك كلمة فتاة. فتاة في كل أحوال يبقى على هذه الصورة، هل هذا مبني؟ لا، إنه نعم اسم مقصور كما قلنا منذ قليل في كلمة موسى. موسى معرب وليس مبنيا، وإن لازم في الأحوال الثلاثة صورة واحدة. في حال الرفع قلنا قال موسى، رأيت موسى، كنت مع موسى. موسى هذا ليس مبنيا، إنه معرب لكن معتل الآخر يعرب إعرابا تقديريا. فلهذا ننبه على أن الكلمة قد تلازم حالة واحدة ولكنها لا تكون مبنية بل معربة، معربة ولكن ليس إعرابها ظاهرا بل إعراب مقدر. نذكر من أمثلة ذلك قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى سمعنا فتن، سمعنا فعل، وناء الفاعل فتن مفعول به، ما تقولش مبني على الفتح في محلي، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ فتح المقدرة على الألف للتعذر والاستحالة، لأن الألف لا يمكن أن نضع عليها حركة كما أسلفت. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: امرأة العزيز تراود فتاها، تراود فتاها، فتى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهور التعذر والاستحالة. وإذ قال موسى لفتاه، لفتى لام حرف الجر، وفتى اسم مجرور باللام على جره الكسرة، نعم، المقدر على الألف منع من ظهور التعذر والاستحالة. إذن نفرق بين الإعراب الكلمة المعربة التي لا تظهر عليها الحركات بسبب كون آخرها حرف علة فتعرب إعرابا مقدرا أو تقديريا، وبين الكلمات المبنية التي تلزم صورة واحدة. وننبه على أن الكلمة لا توصف لا بإعراب ولا بناء. لو أعطيت لك كلمة وقيل لك هل هي معربة أم مبنية، قل له للسائل ضعها في جملة حتى تحكم عليها. لا يمكن أن توصف الكلمة أي كلمة كانت بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها في جملة. لماذا؟ لأن الكلمة، نعم، قد تكون في نظرك معربة فتدخل عليها بعض الكلمات فتحولها إلى مبنية. فإذا تريف عند السؤال ولا تتعجل، وقل لا توصف كلمة بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها في جملة. وبعد ذلك ينتقل بين المؤلف إلى أنواع الإعراب فيقول: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أرى من الأحسن أن لا أشرع في شرح هذا الباب لأنه يطول، ومن الأحسن أن نتركه الحصة القادمة إن شاء الله. إن أصبت فمن ربي تعالى وحده وأحمده وأشكره على ذلك، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.